بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبمناسبة هذه الحالة المطرية وكثرة الأمطار التي عمت البلاد، أسأل الله تعالى يجعلها أمطار خير وبركة وأن يجعله غيثا مغيثا نافعا غير ضار، أقدم هذه المسائل حول هذه المسألة. أولا، إخواني وأخواتي، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، يقول جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجميع المخلوقات لا تستغني عن الماء بحال من الأحوال. ولذلك من يتأمل في حكمة الله تعالى البالغة في نزول المطر على الأرض يجد عجبا. يقول شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه: تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو، ليعم بسقيه وهادها وتلولها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد. فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها، فينشئ سبحانه السحاب وهي رواية الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ولذلك الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وعز. ولا يخفاكم بأن المطر إذا انقطع استغاث الناس ربهم جل وعلا وخرجوا للصلاة ودعوا الله سبحانه وتعالى، وإذا كثرت الأمطار دعوا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وقد كانت حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب ومخايله في السماء كان يدخل ويخرج ويقبل ويدبر ويتغير وجهه، كما تصف ذلك أم عبد الله أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وإذا أمطرت السماء سري عنه. فسألته عائشة فكان يقول: ما أدري، لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. وأيضا كانت تقول رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم أني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد حمدا لله، وإن مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. وبالنسبة للأمطار هذه هناك مجموعة من السنن، منها الإتيان بالذكر الوارد عند نزول الأمطار، منها: اللهم صيبا نافعا، ومنها مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأيضا منها مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، ومنها أيضا يقول رحمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحمة. كذلك يعني يسن الدعاء العام عند نزول المطر، لأنه من مواطن استجابة الدعاء. وأيضا التعرض للأمطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد، حديث عهد بربه. وكذلك إذا خيف كثرة الأمطار فمن السنة أن يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودي ومنابت الشجر، كما ذكرت قبل قليل. وأيضا من السنة أن يقول عند سماع صوت الرعد والصواعق أن يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا الحديث وإن كان متكلم في إسناده إلا أن من أهل العلم من صحح إسناده. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأيضا بالنسبة للأحكام أيضا لا بأس بالجمع بين الصلاتين إذا كثر المطر. قد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا أو جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ولذلك يعني ينبغي لأئمة المساجد أن يلتفتوا إلى هذه السنة الثابتة، وذلك بجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، خاصة إذا كثر المطر، رفقا بالناس، رفقا بالناس. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه الحذر من الذهاب إلى يعني مسايل الأودية ومجاري المياه، خاصة الشديدة هذه، لأن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. ولذلك من الخطأ هذه المغامرات التي يعني تصدر من بعض الشباب هدانا الله وإياهم، فيذهبون إلى الأماكن الخطرة وإلى الأودية والشعاب وإلى المنزلقات وفيها ما فيها من المخاطر، ولا شك بأن هذا مهلك، وقد نهى الله جل وعلا عن إلقاء النفس بالتهلكة. وعموما أسأل الله تعالى يجعل هذه الأمطار مباركة ونافعة، وأن يجعل أثرها باقيا خيرا للناس وخيرا للدواب وخيرا للبيئة والمناخ. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. هذا حديث مقتضب ومختصر حول يعني بعض السنن، وما تركته كثير، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصوم الست من شوال متفرقة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لمن أراد أن يصوم ستة من شوال أن يصومها متفرق، فلا يشترط التتابع بين صيام الست، وإنما يجوز أن يصوم متفرقة، لأن صيام ست من شوال مشروعة في شهر شوال، وشهر شوال إما يكون 30 يوما أو 29 يوما، ولا يشترط فيها التتابع. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
مبروكين على الأمطار إن شاء الله.
علينا عليك، جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك.
سؤال الله سلمك، لما حكم في سنة الفجر وسنة المغرب في القرآن؟ الأول الكافرون والثاني يقول هو الله الحي، هل ثبت حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
سنة الفجر وسنة المغرب.
المغرب.
السؤال الثاني في صوم ست شوال. الحمد لله أنا بصوم من الاثنين إلى الخميس، وبفطر الجمعة والسبت والأحد، وبصوم من الاثنين إلى الخميس عشان تدخل أيام البيض. لا بدون ست أيام ثمانية أيام. جاهزة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال عبد الله، يقول في صلاة سنة الفجر والمغرب يقول أقرأ الكافرون وسورة قل هو الله سورة الإخلاص، فيقول هل هذا الأمر ورد في السنة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لسنة الفجر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبيقول هو الله واحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وهذا يسمى من نظائر القرآن يسمى من نظائر القرآن، فيجوز ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه يصوم الست من شوال، لكن يقول يصوم من الاثنين إلى الخميس، يعني 4 أيام، ثم يقول الأسبوع الذي بعده سأصوم أيضا 4 أيام من الاثنين إلى الخميس، فيصير المجموع 6 أيام أو 8 أيام، يصير المجمع 8 أيام، يقول حتى أصوم بذلك الأيام البيض.
الحمد لله يجوز ذلك. أنا ذكرت قبل قليل بأن 6 من شوال لا يشترط فيها الموالاة ولا التتابع، وإنما يجوز أن تصام مفرقة، فيجوز للشخص أن يصوم من كل أسبوع يومي الاثنين والخميس مثلا، فيكون المجموع 8، 6 لشوال واثنان هذه للصيام الاثنين والخميس، فهذا الحمد لله زيادة خير، خاصة وأنه مشروع صوم الاثنين والخميس وهو سنة، ففعلك صحيح بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمة. أخ محمد فضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
فضل الشيخ، أقول لك طال عمرك أنا عندي بنت وتريد تشتغل بشغل وأنا ما أريدها تشتغل بهذا الشغل، وقلت حرام علي ما أكل من شغل هذا الشيء، وهي اشتغلت غصبا علي، وأمس بالعيد جاءت عايدني تسلم علي وعطتني 1000 درهم، ما أدري شو أفعل بهذا الدرهم الألف، أنا أقول لها ما أريد وهي حلفت لتأخذه، وأنا أخذت 1000 درهم والآن ما أدري كيف أفعل بهذا 1000 درهم، هل أنا أكله أو أنا أعطيه لحد؟ ماذا أفعل بهذا الفلوس؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول ابنتي تعمل في عمل ويقول أنا لا أريدها أن تعمل في هذا العمل، فقلت حرام علي أن لا أكل من راتبك شيئا، فيقول الآن في يوم العيد أتتني وأعطتني يقول 1000 درهم وأنا لا أريد أن أخذ هذه 1000، لكن يقول أصرت علي وحلفت فيقول أخذتها، فماذا أفعل بها الآن؟
الحمد لله، إذا كان عمل البنت من الأعمال المباحة ولله الحمد، وحلف والدها على أن لا يأخذ من هذا شيء وحرم ذلك، فهذا من تحريم الحلال، وكفارته كفارة يمين، فيجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ على أن تكفر عن يمينك، وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة اليمين هي كفارة اليمين، فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تأخذ هذا المبلغ، ولكن تخرج كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، وهذه تلجأ إلى الجمعية الجمعيات الخيرية وترسل مبلغ لهم تكفر فيه عن يمينك، لأن من حرم الحلال وحنث يعني أخذ الشيء الذي امتنع عن أخذه، أو فعل الشيء الذي امتنع عن تركه أو نعم، فيكفر عن يمينه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يشترط قيام الليل بالسور المحفوظة فقط أم يجوز يقول فتح المصحف والقراءة منه؟
الحمد لله لا يشترط قيام الليل بما يحفظه الإنسان، فيقرأ مما يحفظ، ولو حمل المصحف أو نظر فيه أثناء قيام الليل فلا حرج في ذلك. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان بأن يصلي بها الليل، وكان ينشر المصحف ويقرأ فيه وقد نص العلماء على جواز حمل المصحف في صلاة الليل أو في صلاة النافلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أو يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة له، فيقول نصيحة، لأنه يقول يأتيه اكتئاب وقت المطر، ويقول هذا شيء جديد علي بسبب دخول المطر من سقف المنزل الجديد، بسبب يقول خطأ المقاول ولم أستطع أن أحل هذا الخطأ.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، لابد أن تؤمن بالقدر وأن ترضى بالقضاء، وهذه الأخطاء واردة، ولا ينبغي لك أن تحمل هما كبيرا يوصلك إلى الدخول في حالة من الاكتئاب، وأن تعلم بأن هذا مما قدره الله عز وجل عليك. الأمر الثاني، معالجة الأخطاء هذه يعني مسألة أعتقد بأنها سهلة مع تطور البناء ومع تطور المعالجات، فأنت يظهر والله أعلم حملت نفسك ما لا تحتمل، وحملت أيضا أشياء يعني ممكن أن يكون علاجها يسير، وهو اللجوء إلى أهل الاختصاص والقيام ب معالجة هذه الأخطاء. كلنا يحصل في بيوتنا شيء من هذا القبيل، ونأتي بالمختصين ويفعلون يقومون بمعالجة هذه الأخطاء. فلذلك عليك يعني أن تعلم بأن هذا من قدر الله، وأيضا تؤجر على ذلك، وهذا لا يجعلك تستسلم لمثل هذه الأخطاء، وإنما تلجأ للمهندس أو أيضا تحاكم أيضا المقاول عند الجهات المختصة، سترفع عليه دعوة إذا كان فعلا قد أخل يعني بالبناء وأهمل، أو مثلا كانت هناك عيوب، مثلا تلجأ ولله الحمد إلى المحاكم الشرعية، المحاكم مخافر الشرطة، على العموم القنوات المعروفة في رفع الدعوة على المقاول، وتستثمر مثل هذا الأمر بكثرة الاستغفار وبكثرة ذكر الله عز وجل مع اتخاذ يعني أمور السلام، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأهلك وأن يبعد عنك الشر، وأسأله جل وعلا أن يشرح صدرك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في كم يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض؟
الحمد لله. بالنسبة لخلق السماوات والأرض هذه مسألة يعني جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل في ذكر خلق السماوات والأرض جميعها، وهي وأنها في 6 أيام، كما يعني جاء ذكر هذا في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. طبعا طبعا هنا يشكل على بعض الناس قضية كيف خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق الأرض في يومين، فيعتقدون بأن يكون المجموع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام، وهذا لا شك بأنه خطأ في الفهم. والمقصود بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأما خلق الأرض في يومين، هذه خلقها في يومين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني في تمام أربعة أيام، أي في يومين آخرين يضافين أو يضافان إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض، فيكون المجموع أربعة أيام، يكون المجموع أربعة أيام. طبعا العلماء نبهوا على هذا في قول الله تعالى في أربعة أيام مثلا، وأيضا في يومين، ولذلك ما جاء في سورة فصلت يؤكد ما جاء في بقية الآيات من أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذه ليس فيها تناقض. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنا في كل سنة أخرج زكاة ذهبي الذي ألبسه، لكن تقول في هذه السنة لم أخرج زكاته لارتفاع الذهب ارتفاعا كبيرا.
الحمد لله، ما دام أخت الفاضلة أنك ملتزمة بإخراج زكاة الذهب فيلزمك ذلك، فأنت اخترت هذا القول والتزمتيه حتى ولو كان ذهب زينة وهو الكلام عليه فتخرجينه. قضية بأن ارتفاع الذهب هذا لا يعفيك عن الزكاة ما دام أنك اخترت هذا القول، ولذلك تبيعين من الذهب وتخرجين زكاته. معلوم بأن الذهب من حيث العموم على ثلاثة أقسام: ذهب معد للتجارة، وذهب معد للكنز، وذهب معد للزينة. ما كان معدا للتجارة والاكتناز هذا الزكاة فيه واجبة بالإجماع، قل جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الذهب الملبوس التي تتحلى به المرأة هذا هو حقيقة محل خلاف، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وهناك قول لبعض الفقهاء بأن فيه الزكاة وهو من مفردات بعض المذاهب، والجمهور وهو قول سبعة من الصحابة أو تسعة قالوا بأنه لا زكاة فيه، لأن هذا يخرج على أنه قنية مثل ما يقتني الإنسان السيارة والأثاث والبيت وبقية المجوهرات مثلا، فقالوا لا زكاة فيه. لكن من الناس من يختار أن يزكي فيلزمه ذلك، ولا يجوز له أن يتشهى في هذه المسألة وأن يتخير يقول يعني والله سنة أزكي أو ينتقل إلى المذهب، لا، خلاص ما دام اقتنع المسلم بأن فيه الزكاة حتى ولو كان يعني القول المرجوح يلزمه ذلك، لأن الآن يصبح هنا المسألة هوى، إذا ما زكى هو التزم الزكاة أو التزمت المرأة الزكاة يصبح المسألة هوى، فلذلك ما يصلح مثل هذا الأمر. والزكاة خير وبركة ونماء للمال وتطهير له، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن نقول أن هذا المطر بسبب المنخفض الفلاني؟
الحمد لله، هو التعبير عن هذا منخفض جوي هذا كذا هذه تعبيرات ومصطلحات يعني لا بأس بالتعامل بها، يقال هذا منخفض جوي أو منخفض مرتفع أو عفوا موجة مطرية أو شيء من هذا، لا حرج في ذلك، لكن أن يقال بأنه هو السبب يضاف إليه، لا، هذا ما يجوز أن يضاف إليه، هذا من الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وأيضا يقول جل وعلا: يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فلذلك مهم جدا أن نفهم هذه المصطلحات. فالتعبير بها على أنه هذا منخفض جوي، لأن في الغالب أن الأمطار تكون بهذه الصورة، فهو يصف، هذا وصف. أما قضية السبب لا، ما يقال بهذا، هذا من الله عز وجل. ولذلك أحيانا قد يتوقع بعض المشتغلين بالأرصاد الجوي يعني شيء، والله عز وجل ما يكتب ذلك، وقد يتوقعون شيء آخر فيكتب الله عز وجل خلاف ما توقع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة الوتر هل يقول السنة أن يكون القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟
الحمد لله، طبعا ورد هذا وهذا، ورد قبل الركوع، ورد القنوت قبل الركوع، ورد بعد الركوع، والغالب أنه بعد الركوع، العمل على أنه بعد الركوع، هذا هو الغالب، هو المعتمد، هو الذي عليه العمل، ولو قنت قبل الركوع لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا احنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أجمع بين نية صيام الست من شوال مع صيام يوم الاثنين والخميس؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يصوم ستة من شوال مع صيام الاثنين والخميس، فيجمع بين النيتين، لأنهما عبادتان من جنس واحد، ليست مفعولتان على سبيل القضاء أو على سبيل التبع، ليست مفعولة على سبيل التبع ولا على سبيل القضاء، فيتداخلان والأجر يكون واحدا.
طيب الشيخ، إن جمع مع نية القضاء نية ست من شوال؟
الحمد لله، الذي يظهر بأنه لا يصرح في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الحديث من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، فتكون يعني ستة من شوال مفعول على جهة التبع لرمضان، والقضاء من رمضان، القضاء الأيام من رمضان هذا يجب أن يكون مستقلا. ولذلك نحن دائما نقول، خاصة في أجوبتي على من يصوم الست قبل القضاء، قلنا ما يصلح هذا على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، والذي عليه القضاء ما صام رمضان كاملا، وإنما صام بعض رمضان، فيلزم أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال إن أراد صيام الست من شوال، لأنها سنة وليست بفريضة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تريد منكم فضل الشيخ نصيحة لزوجها تقول أنه سريع الغضب، وإذا غضب تقول أنه يسب ويشتم.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم من صفاته أنه ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش والمتفحش. هذا من حيث الأصل، فيجب على المسلم أن يتعامل مع الجميع بالقول الحسن وبالخطاب الجميل. ولذلك يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وأيضا هذه من الأخلاق العظيمة التي ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتخلق بها. الأمر الثاني ما يتعلق بالتعامل مع الأهل، يجب أن يكون مبني على المعاشرة بالمعروف، فالله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك من الخطأ أن يقوم الزوج بسب زوجته لمشكلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وإنما الواجب عليه أن يخاطبها بالحسنى وأن يتلطف معها. وإذا غضب يعني يصمت أو يقول الكلام الذي لا يجرح المشاعر ولا يؤذي الآخرين ولا يتسبب في يعني حزن، وإنما يقول الكلام الواضح. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض الأزواج وكذلك بعض الزوجات، يعني للأسف من الزوجات أيضا من يعني تسيء مع زوجها، ربما شتمت أهله أو سبت أحياءه وأمواته مثلا من أهله، هذا حاصل أيضا. فلذلك نصيحتي لهذا الزوج أن يتقي الله، وعليه أن لا يغضب، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ويكررها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: فنظرت فإذا الغضب قد جمع كل شر، أو كما قال. وأيضا عليه أن يلجأ إلى الاستغفار والذكر مثلا إذا أغضب، لأن من الزوجات من قد تغضب زوجها فيقول: أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، سبحان الله وبحمده، يعود لسانه بدل أن يشتم أو يلعن أو يسب. الأمر الآخر مفارقة المكان المتوتر الساخن بالمشكلة، لأن هذا يعني بقاء الإنسان في هذا المكان قد يتطور الحال، والشيطان يحضر، الشيطان يحضر، ولذلك يبتعد عن هذا المكان ويخرج حتى تهدأ النفوس وتنزاح الحدوث. وربما ذهب كثير من الغضب عنده أو عند زوجته. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: سافرت إلى دولة إسلامية، فيقول: عندما دخلت المسجد وجدتهم يصلون صلاة غريبة، فيركعون ركوعا طويلا فيه تسبيح وتحميد، ثم بعد أن يقوم من الركوع أيضا كذلك يقول يسبح ويحمد أيضا في السجود كذلك، فيقول: هل هذا الأمر، هذه الصلاة صحيحة واردة في السنة؟
الحمد لله. الأخ السائل ما ذكر لنا يعني طريقة هذه الصلاة، وإنما ذكر يعني صفات غريبة جدا، إلا أن تكون يعني من صلاة التسابيح مثلا. وصلاة التسابيح الراجح من قول أهل العلم أنه لا يصح فيها الحديث، وهي منكرة إسنادا ومتنا. فلذلك الصلاة معروفة اللي عليها الناس، عليها الناس ويعني يصلونها. وأما هذه الطريقة فهذه محدثة، هذه محدثة، وعلى السائل أن يوضح بشكل أكبر وأكثر يعني طريقة. وهل هذه تصلى في المساجد؟ هل ذكر بأن تصلى في المساجد؟
في المسجد، يقول: دخلت المسجد وجدتهم يصلون.
أي هذا غريب
يعني
جدا.
إمام المسجد مع
إمام
المسجد يصلي مع.
أنا أخشى أن تكون هذه صلاة التسابيح.
نعم.
أنا أخشى، لكن عموما ما ينبغي للإمام أن يصليها جماعة، حتى ولو كان يرى يعني صحة الحديث الوارد فيه، أو هو يقلد مثلا من يرى صحتها، هذه صلها لوحده، مع أن كما ذكرت بأن الحديث في صلاة التسابيح منكر إسنادا ومثلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: البعض يكتب على سيارته البسملة، أو يقول بعض الأذكار، أو ذكر الله عز وجل، فيقول: هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. هذا يختلف باختلاف المقصد، فإذا كان علقه لطرد العين أو الحسد فهذه تميمة، تميمة، لأن الراجح من قول أهل العلم عدم جواز تعليق التمائم ولو من القرآن، ولو من القرآن. الثاني إذا كان لا يقصد هذا الشيء، بمعنى أنه لم يضعها لهذا المقصد، فهذا فيه امتهان لأسم الله، لأسماء الله تعالى الحسنى أو الآيات القرآنية، لأنه لا يخفى بأن هذه إذا وضعت في السيارات فإن سينالها شيء من الغبار والأذى والوسخ، ربما أيضا نزل عليها شيء من نجاسات الطيور، وهذا لا يعني يتفق مع تعظيم ما عظمه الله عز وجل، مثلا آيات القرآن وأسماء الله الحسنى. فلذلك أنا لا أنصح بهذا، بل أقول يجب على الإنسان الذي وضع هذا الشيء أن يزيلها وأن يرفعها، ولا داعي لمثل هذه الأشياء. نعم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل فضل الشيخ تقول هل يجوز لها أن تخرج, تقول هل يجوز لي أن أخرج من المنزل من غير علم الزوج إذا كان هو يخرج من غير علمي؟
الحمد لله, الجواب لا, لا يجوز. أولا أختي الفاضلة, لا يجوز لي المرأة أن تقابل الخطأ بالخطأ. يعني أحيانا بعض الزوجات تقول ما دام أن زوجي يخرج كثيرا أنا أخرج, وهذا لا شك بأنه تفكير يعني سقيم ومعالجة خاطئة. إذا كان الزوج خرج لأمر يعني غير جائز أو أنه يكثر الخروج. الأمر الثاني, يعني لماذا لم يعني لم يخطر ببال الزوج أن خروج الزوج لمصلحة البيت, لمصلحة العمل, شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث, الأصل يعني أن المرأة هي تقر في بيتها, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما الزوج فالأصل أنه يطلب المعاش, يخرج في الليل والنهار. المسألة الأخرى, إذا قالت الزوجة والله زوجي موظف ويأتي في ينتهي الدوام ثم بعد ذلك يخرج من البيت كثيرا, هذا خطأ. طيب أذهب أنا فأرتكب الخطأ نفسه؟ وإنما يعالج بالمناقشة, بالحوار, يعني الاستفصال, بالتوجيه, بالنصيحة. أمني أرتكب الخطأ نفسه, هذا لا شك بأنه لا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول عندما أصلي في الليل صلاة يقول القيام, يقول أغلق المصابيح ويقول أغمض عيني أيضا حتى يقول يكون الخشوع أكثر.
الحمد لله. أولا ليس من السنة إغماض العينين في الصلاة, بل هو من الخطأ. قد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من يغمض عينيه في الصلاة. أما قضية إطفاء المصابيح, إذا كان عند الشخص مشكلة في النظر أو مثلا يتأثر بوجود المصابيح ولا يخشى لأنه عنده مشكلة في البصر, لا حرج, يجوز الصلاة في الظلمة الدامسة, يجوز الصلاة في كذا. لكن أن يعتقد بأن إطفاء المصابيح من السنة أو مشروع, هذا غير صحيح, هذا غير صحيح. ولذلك المسألة راجعة للجانب الصحي, جانب اللي يعاني منه الإنسان. أما اعتقاد بأن إطفاء المصابيح هذا يعني مشروع أو فيه مثلا نص أو أثر مثلا, هذا غير صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي, من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.